المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع. في الحلقة الأولى من محور أثر البيئة على البشر، رصدنا فكر ابن خلدون من خلال مقدمته، وأوضحنا كيف قسم الكون إلى 7 أقاليم وصنفها حسب مستوى اعتدال مناخها وجغرافيتها، كما رصدنا فكره بشأن تأثير البيئة في طبائع البشر ونمط العيش ولون البشرة والأخلاق وأثار الغذاء على الأجساد. في هذا الجزء سنرصد نظريات عدد من علماء الاجتماع الذين سبقوا ابن خلدون وأيضا الذين لحقوه، ونقارن بين ما جاء به ابن خلدون في القرن 14 الميلادي وما جاء بهؤلاء، وسوف يتضح لنا أن ابن خلدون يعد مؤسسا لعلم الاجتماع البيئة وأيضا علم الإثنولوجيا كعلم والأنثروبولوجيا. من بين الذين سبقوا ابن خلدون إلى الحديث عن تأثير البيئة على الإنسان نجد أرسطو الفيلسوف اليوناني الذي عاش ما بين 22 و300 و84 و300 قبل الميلاد، إذ أشار في كتابه عن السياسة إلى تأثير المناخ على شخصية الفرد، وفرق أرسطو بين سكان المناطق الباردة في أوروبا وسكان آسيا، فسكان أوروبا الإغريق. وإن كان أرسطو تحدث عن الفرق بين هؤلاء الشعوب، إلا أن ابن خلدون لم يحصر بحثه في مناطق محددة، بل ذهب أبعد من ذلك، إذ قسم العالم إلى 7 أقاليم، واستفاض في شرح مميزات وخصوصيات كل إقليم من حيث الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ ومدى توفره على التلال أو التلول كما يسميها ابن خلدون، والأنهار والوديان، وأيضا مدى قرب كل إقليم أو بعده عن البحر. أما أبيقراط الذي ولد سنة 60 و400 قبل الميلاد، فبدوره فرق بين تأثير البيئة على سكان الجبال وسكان الأقاليم الجافة، إذ أشار في كتابه الجو والماء والأقاليم إلى أن سكان الجبال المعرضين للأمطار والرياح يتصفون بشجاعة وطول القامة والطباع الحميدة، أما سكان الأقاليم المكشوفة الجافة فيتصفون بنحافة القامة وحب التحكم. هكذا يتضح أن أبيقراط بدوره لم يتعمق في البحث في سائر الأقاليم الجغرافية، واقتصر على سكان الجبال والأقاليم الجافة، ولم يتناول تأثير التغذية على الإنسان مثل ما جاء في فكر ابن خلدون. في كتابه الملكية العالمية قسم مونتسكيو الفيلسوف الفرنسي الذي توفي سنة 55 و700 ألف عن سن 66 سنة الشعوب إلى شمالية وجنوبية، واعتبر أن الفرق في المناخ هو السبب الأساسي للاختلاف بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب. وفي كتابه روح القانون تحدث مونتسكيو عن تأثير المناخ والتربة على حياة الإنسان، فالمناخ البارد بالنسبة لهذا الفيلسوف ينتج شجاعة ونقاء النفس والقوة الجسدية، بينما المناخ الحار يفرز الجبن والمكر والضعف، وبالنسبة له فالتربة لها تأثير على المستوى السياسي ونوع الحكومات والأنظمة السياسية. بدوره وحين مقارنته مع ما جاء به ابن خلدون، نجد الفيلسوف مونتسكيو الذي جاء بعد صاحب المقدمة بما يقارب 4 قرون لم تكن نظريته شاملة وموسوعية، إذ لم ينتبه إلى تأثير الغذاء على البشر وعلى التحولات التي تعرفها المجتمعات، كما لم ينتبه إلى تأثير البيئة داخل المجتمعات نفسها على الأفراد مثل ما فعل ابن خلدون، وهو يقارن بين سكان الأمصار وسكان القرى في الإقليم نفسه، مع الوقوف على عادات وأنماط عيش هؤلاء وأولئك وأخلاقهم وعاداتهم وعلاقاتهم بالحيوانات وغير ذلك. ورغم ذلك يعتبر الباحثون أن كتابات مونتسكيو هي أعظم ما كتب بعد مقدمة ابن خلدون. وقد جمع هذا الفيلسوف آراءه في كتابه روح القوانين، الذي اعتبر فيه أن الإنسان كائن فرد تقابله قوتان كبيرتان هما الأرض أو التربة والمناخ، ويرى أن التربة الفقيرة تؤدي إلى قيام حكومة شعبية، والتربة الخصبة تؤدي إلى قيام حكومة أرستقراطية. ولم يوضح مونتسكيو كيف يتم ذلك. هنري توماس باكل، المؤرخ وعالم الاجتماع الإنجليزي الذي عاش ما بين سنتي 21 و 862 و 1000، ويمثل مذهب الحتمية الجغرافية، يعتبر أن البيئة الجغرافية، المناخ، التربة، الأنهار إلى آخره، هي العامل الرئيسي في التطور الاجتماعي. وارتكز في برهانه على 3 عوامل تتصل بالبيئة، هي المناخ والغذاء والتربة، وهي عوامل مؤثرة على الحضارات الإنسانية المختلفة منذ القدم. فبالنسبة لهنري توماس باكل، الحضارة في إفريقيا وأسيا تأثرت بخصوبة التربة، والحضارة الأوروبية تأثرت بالمناخ. فالحرارة الشديدة تعوق العمل بينما المعتدلة منشطة، ومع توافر الغذاء ورخصه يتوافر العمل وتقل الأجور، والعكس صحيح. أما الحضارة المصرية والهندية والصينية فهي من أكثر الحضارات ازدهارا لتوفر الحرارة الملائمة والتربة الخصبة. في مجال الحديث عن العلاقة البيئية الإنسانية، اشتهر فيكتور كوزان، الفيلسوف والسياسي الفرنسي الذي عاش ما بين سنتي 92 و 700 و 1067 و 800 و 1000، بوجهة نظره التي قال فيها: اعطني خريطة لدولة ما ومعلومات وافية عن موقعها ومناخها ومائها ومظاهرها الطبيعية الأخرى ومواردها، وبإمكاني على ضوء ذلك أن أحدد لك أي نوع من إنسان يمكن أن يعيش في هذه الأرض، وأي دولة يمكن أن تنشأ على هذه الأرض، وأي دور يمكن أن تمثله هذه الدولة في التاريخ. في أوروبا ظهرت كتابات الفيلسوف الفرنسي بودان الذي عاش ما بين سنتي 30 و 500 و 1000 و 96 و 500 و 1000، والذي كتب أن سكان الأقاليم التي تتوفر على مناخ معتدل يتميزون بقوة الأخلاق مقارنة مع سكان الجنوب، وأن أهل الشمال وإن كانوا أقل مهارة في الصناعة إلا أنهم أذكى عقلا من أهل الجنوب، وأن أهل الشمال في قسوتهم كالوحوش الضارية، لكنهم أنقى فؤادا وأسلم طوبة، بينما أهل الجنوب مثل الثعالب يصرفون كيدهم لشفاء ما في صدورهم من غل وانتقام. كما قال إن أهل المنطقة المعتدلة وحدهم الذين يقدرون على الجدل المنطقي، لأنه أمر أهدأ من أن يصبر عليه أجلاف الشمال، وأدق وأخفى من أن يفهمه أهل الجنوب الذين يريدون أن يروا علامة من السماء أو معجزة إلهية لكي يقتنعوا. ويعد الفيلسوف الألماني هانبولت، الذي ولد سنة 67 و 700 و 1000، وتوفي سنة 35 و 800 و 1000، من رواد الجغرافيا، الذي اعترف في كتابه العالم بأن البيئة تؤثر في الإنسان. ومن الأمثلة التي استعان بها وتدل على مقدرته العلمية في الاستنتاج ما أشار إليه بمقولته: حقا إن سماء بلاد العرب الصافية قد استرعت نظر أبنائها وجذبتهم إلى دراسة نجومها وكواكبها وأجرامها وإلى الاهتمام بهذه الدراسة والتعمق فيها، ومن ثم إلى النبوغ في علم الفلك. ومن أمثلة أيضا ما ورد في كتابي عن أثر البحر الأبيض المتوسط في ظهور قوة الفينيقيين ثم ظهور الحضارة الإغريقية، وأشار إلى أن حياة الإغريق المادية والثقافية قد تأثرت بهذا البحر وبموقعه الممتاز بين العروض الباردة الشمالية وبين العروض الحارة الجنوبية. إذن يعترف هانبولت في مؤلفه العالم بأن البيئة تؤثر في الإنسان، وعالج المسألة من وجهة نظر علمية ترصدية وواقعية، لكنه لم يجد الأدلة الكافية لوضع نظريات عامة في هذا الشأن. من خلال ما رصدنا من آراء وفكر ونظريات لهؤلاء الفلاسفة، يتبين أن ابن خلدون كان سباقا إلى طرح موضوع تأثير البيئة على الإنسان برؤية شمولية جامعة، بل كانت مقدمته التي ألفها في القرن الرابع عشر الميلادي تؤسس لعلم اجتماع البيئة، وأيضا لعلم الإثنولوجيا كعلم للأجناس البشرية وخصائصها وأخلاقها وتفرقها، وأيضا علم الأنثروبولوجيا باعتباره علم الإنسان، وعلم يبحث في أصل الجنس البشري وتاريخ تطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وعلاقاته وتوزيعه الجغرافي وفي السلالات البشرية وخصائصها ومميزاتها، وهو ما يمكن أن نجده في المقدمة. بل كان سباقا إلى استعمال مصطلح النوع الإنساني، كما يمكن من خلال ما أورده ابن خلدون في المقدمة أن نعتبر هذا العلامة الإشبيلي أول من وضع أسس علم الجغرافيا الاجتماعي الذي يدرس توزيع المجتمعات الإنسانية وبيئاتها ومدى تأثير هذه المجتمعات بالظروف الطبيعية وعلاقة توزيع الظواهر الاجتماعية بالظروف الجغرافية، وهي الظاهرة التي تتشكل من السكان والمدن والقرى، وهو ما قعد له ابن خلدون في فصل وضعه تحت عنوان تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا، وفيه قسم العالم إلى 7 أقاليم ودرس خصوصيات كل إقليم على حدة واستنبط مميزاتها الجغرافية وتأثير ذلك على الإنسان. وانتبه ابن خلدون بخلاف باقي الفلاسفة، رغم أنهم جاءوا بعده بقرون، إلى أنه داخل الإقليم نفسه ولو تميز باعتدال مناخه، نجد هذا الإقليم قد يتنوع تأثير مناخه على سكانه بحسب عوامل أخرى مثل طبيعة التربة أو تضاريسه أو قربه وبعده عن البحار أو عدم توفر هذا الإقليم على أنهار ووديان. ولم يقف ابن خلدون في بحثه عند تأثير المناخ والتربة على البشر مثل بعض الفلاسفة الذين استعرضنا نظرياتهم آنفا، بل ذهب إلى دراسة مدى تأثير الغذاء على الإنسان ودور البيئة في تحديد طبيعة هذا الغذاء، كما تناول هذا التأثير الذي تمارسه البيئة على البشر من زاوية لون البشرة وطبيعة المشاعر وأيضا العلاقات بين النوع الإنساني التي اعتبر أنها تنبني على التكامل والتعاون، بمعنى ما صار يعرف اليوم بالأدوار الاجتماعية. وإذا كان لابد من ملاحظة في هذا الصدد، فإنه ينبغي أن نسجل أن معظم هؤلاء العلماء والفلاسفة حين يتحدثون عن أثر البيئة على الإنسان يذهبون أولا إلى تحديد المناطق وأثر المناخ على الإنسان ونشاطه وأيضا نمط عيشه، وهو الأمر الذي سبق إليه ابن خلدون. كذلك يمكن أن نستخلص أن هؤلاء الفلاسفة والعلماء لم يطلعوا على فكر ابن خلدون، الأمر الذي يشير إليه عالم الاجتماع الأمريكي جونسون في كتابه عن النظرية الاجتماعية، إذ يقول إن الروح العامة أو الاتجاهات المتعلقة بتحليلات ابن خلدون قريبة بطريقة مدهشة إلى طرق البحث العلمية الحديثة في هذا الحقل، ومضمون فكره يمكن أن يقارن بالنظرية الاجتماعية المعاصرة. وعلى كل حال، فقد تم تجاهل عمل ابن خلدون من قبل المناظرين وعلماء الاجتماع الأوروبيين والأمريكيين، وربما يعود بعض السبب في ذلك إلى أن العالم العربي كان في مرحلة انحدار بينما كانت أوروبا الغربية في مرحلة صعود. بهذا يعتبر ابن خلدون من أبرز المفكرين في العالم، إذ أن قامته تضاهي العديد من كبار المفكرين المعاصرين، وهو الأمر الذي اعترف به عدد من المنصفين من العلماء الغربيين والأمريكيين الذين اعترفوا بمكانة العلامة ابن خلدون وبعلمه وسبقه إلى وضع أسس علم الاجتماع وفروعه. المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع.